إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، لا زال حديثنا عن الأسرة. قد عرفنا أهمية الأسرة والعناية الكبيرة التي يوليها الإسلام إياها، كما تعرفنا على الأسس التي وضعها الإسلام في عملية اختيار كل من الزوج والزوجة وتيسير الزواج وتحديد مسؤوليات وحقوق الزوجين وغرس المودة بينهما وما ينتج عن ذلك من فوائد عديدة تفتح الباب لمجتمع يعيش في ظل الحلال، مما يوفر له الاستقرار الخلقي والنفسي والاجتماعي. وهنا أود أن أشير إلى أن من مقاصد الزواج في الإسلام أمرين رئيسيين أولهما حنين الإلف إلى إلفه، حنين الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، وما يضمهما من مودة ورحمة وعروة وثيقة، وهما يشير إليه قوله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الأمر الثاني، وهو ما سنخصص الحديث عنه اليوم بإذن الله عز وجل، وهو الإنجاب. من مقاصد الزواج في الإسلام أيضا الإنجاب، يعني أن يولد الأولاد، إنجاب الأولاد والأطفال. فالحمل والإنجاب من أعظم ثمرات الزواج وبهجة الحياة الدنيا. يقول الله جل جلاله: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، الله عز وجل خلق للرجل المرأة من جنسه ومن نفسه، وجعل لكم من أزواجكم بنينة الأولاد وحفدة أولاد الأولاد. وفي الحديث الشريف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. تزوجوا الودود الولود، الودود المرأة المتحببة إلى زوجها، الولود التي تنجب الأطفال وتلد الأولاد. ولهذا لا يجوز لقادر على الإنجاب أن يمنعه البتة، لا يجوز شرعا لمن يقدر على الإنجاب أن يمنعه، لا يجوز قطع النسل وتحديده، نعم يجوز تنظيمه ورعايته. أيها المسلمون، إن الطفولة في الإسلام عالم ممتلئ بالبهجة والسعادة والحب. يقول الله جل وعلا، فالله تعالى يقسم بالطفولة فيقول: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. الله عز وجل يقسم بالأشياء العظيمة، بالبلد، لا أقسم بهذا البلد، البلد الحرام، وأنت حل بهذا البلد محمد صلى الله عليه وسلم، ووالد وما ولد، الوالد وما ولد من أولاد. الأطفال هم بشرى، يقول الله تعالى: يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الأطفال هم قرة العين، يقول الله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني ما تقر به العين وتبتهج له النفس ويستريح له القلب. الأطفال هم زينة الحياة الدنيا، يقول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فإنجاب الأطفال من أعظم مقاصد الزواج، ورعايتهم والعناية بهم وتربيتهم على أكمل وجه وتنشئتهم النشأة الصالحة من أهم الواجبات وأعظم المسؤوليات. ولقد اعتنى الإسلام عناية فائقة بهذا المخلوق الصغير، ومن قرأ الفقه الإسلامي يرى هذه العناية في أبواب شتى، في باب العقيقة، وفي باب الحضانة، وفي باب الرضاع، وفي باب الختان، وفي أبواب متعددة من فقه الإسلام نجد أحكاما كثيرة تتعلق بأمر الصبي وأمر الطفل. ومن قرأ القرآن والسنة علم مبلغ عنايتهما بهذا المخلوق الصغير. من أجل ذلك كان علينا أن نعنى بأطفالنا، فهم ثروة، بل هم أعظم ثروة. الثروة ليست في الذهب والفضة، ليست الثروة في الدراهم والدنانير، الثروة الحقيقية هي الثروة الإنسانية. الإنسان هو أغلى الثروات وأعظمها، وكل ما في هذا الكون قد خلق وسخر للإنسان. فإذا اهتممنا بالمادة وأهملنا الإنسان فنكون قد قلبنا الحقائق وعكسنا الأوضاع. إن الإسلام من أجل العناية بالطفولة حرم السفاح وشرع النكاح، حرم الزنا وشدد فيه، وفتح الأبواب لتقوم الأسرة الصالحة. لماذا فعل الإسلام ذلك؟ لأن الإنسان دون الكائنات الحية الأخرى يحتاج إلى أطول طفولة. الإنسان يختلف عن كل الكائنات والمخلوقات الأخرى، عن الحيوانات والطيور، فطفولته هي أطول طفولة على الإطلاق. وحاجته إلى هذه الطفولة الطويلة مرتبطة بحاجة أو بحاجته إلى مزيد رعاية وعناية من الأبوين والأسرة. فلهذا كان لا بد أن يعيش الطفل في جو أسري وفي مناخ صحي. الطفل في حاجة إلى أن يتربى في ظل هذه الحضانة، في ظل أبوة راعية وأمومة حانية وأخوة عاطفة وعصبة مانعة ورحم موصولة. يحتاج إلى هذا كله، يحتاج إلى الأب، يحتاج إلى الأم، يحتاج إلى الأخ، يحتاج إلى العائلة والعصبة والأقارب، يحتاج إلى الأسرة. لو ترك الناس لشهواتهم يسافحون كالبهائم حيثما شاءت لهم رغباتهم وملذاتهم، ما وجد الطفل له أبا يعرفه، وما وجد له نسبا، ما وجد له مناخا صحيا ينشأ فيه ويدرج. من شر ما تصاب به الأمم، من أقبح ومن شر ما تصاب به الأمم أن تنشر فيها الفاحشة ويولد أولاد لا يعرفون لهم أباء ولا يعرفون لهم أسرا. والله عز وجل وحده يعلم الحالة النفسية لأولئك الأطفال، ومنهم من أصبحوا رجالا ونساء، الله وحده يعلم حالتهم النفسية حينما لا يجدون، لا يعرفون أبا ولا يعرفون أما ولا يعرفون عما ولا عمة ولا خالا ولا خالة ولا أخا ولا أخت. كيف تكون حالة؟ وفي بعض الأحيان نشاهد في وسائل الإعلام برامج حول هذا الموضوع، فنرى مدى الحسرة والألم والضيق الشديد من أولئك الذين جني عليهم واعتدي عليهم. فالجريمة كبيرة لمن تسبب في إيجاد أطفال من هذا النوع. لا يعرفون لهم نسب ولا يعرفون لهم قربى ولا يعرفون أبا ولا أما. ومن أجل هذا عرف الفقه الإسلامي بابا يسمى باب اللقيط. اللقيط هو الطفل الذي يوجد في طريق أو في سوق أو نحو ذلك، يعني مكان في مكان مرمي، لا يعرف له نسب ولا يعرف له أم ولا أب، أو يشرد عن أهله أن يكون له أهل، ولكنه نتيجة عوامل كثيرة قد يشرد عن أهله أو يخطف منهم دون سن التمييز. في مفكرة الإسلام، في موقع مفكرة الإسلام، وحسب جمعية تعنى بالأطفال الذين طلق أباؤهم، 1,200,000 طفل في العالم العربي، 1,200,000 طفل فقدوا في العالم العربي، يعني خطفوا من أهلهم. وهناك عصابات تتاجر في سرقة الأطفال وبيعهم، ويقولون بأن معظم هؤلاء ذهبوا إلى إسرائيل، لأن كثير من الأسر الإسرائيلية لا ينجبون، معدل الإنجاب عند الإسرائيليين من 1 إلى 2، فلذلك هم يشترون الأولاد. وهناك عصابة تتاجر في هذا، قال لك يعني ما يقرب من 950 بليون دولار للأموال هذه التي تعطى وتنفق في هذه التجارة القذرة الخبيثة. يخطف أولاد من أبائهم وأمهاتهم، ومنهم أن يخطف أثناء الولادة في المستشفيات، يخطف الولد ويسرق من أمه وهي لازالت يعني في المستشفى. إذن فالطفل الذي لا يعرف له أبا ولا يعرف له أم نتيجة التشرد أو الخطف أو نتيجة الحروب أو الكوارث، المهم أن اللقيط هو الذي لا يعرف نسبه، لا يعرفه وله أبا ولا أما. هذا النوع من الأطفال لم يهمله الإسلام، بل وضع له أحكاما خاصة حينما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطفل من هذا النوع، فقال للرجل الذي التقطه: اذهب به، لك ولاؤه وعلينا نفقته. قال له: خذه أنت ربه، فيعني تربطك به رابطة الولاء. هذا الولاء مصطلح شرعي، يعني واحد النوع ديال الصلة والقرابة، كيقول الإنسان عبده كيحرش واحد كيسمه يعني من أوليائه، فهي رابطة الولاء كرابطة الدم وكرابطة النسب، هذه الولاء. فقال له: أنت خذه ولك ولاؤه، بحيث إذا ما كانش عنده أولاد كذا فهو يرثه، وأيضا على الدولة نفقته. قال: علينا نفقته، يعني على الدولة. فالرجل الذي التقطه قد لا يكون موسرا، قد لا يكون غنيا، فإن على المجتمع ممثلا في الدولة أن يتكفل بهذا الإنسان حتى ولو شك أنه جاء من حرام، فإنه لا ذنب له. أولئك الأطفال الذين يولدون من حرام هل لهم ذنب؟ لا ذنب لهم، فالذنب على الأبوين. ومن حق هذا الطفل أن يعيش، ومن حقه أن يرعى، ومن حقه أن يربى تربية صالحة. لقد اهتم الإسلام بالطفولة اهتماما بالغا، قبل أن يوجد طفل اهتم به الإسلام، حين أمر الأباء أو الرجال أن يتخيروا لنطفهم إذا تزوجوا، كما أمر النساء وأولياءهن أن يختاروا من يرضون دينه وخلقه من الرجال. واهتم الإسلام بالطفولة بعد أن يولد الطفل، بعد أن يولد الطفل بطلب الإسلام، بعد أن يولد الطفل يطلب الإسلام من الأب أن يؤذن في أذنه، يكون أول ما يسمع كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إنه لا يعي ولا يفقه هذه الكلمة، لا يعلم لا يعني هذه الكلمة، قد لا يفقه ولا يعيها، ولكن لها سرا كما أن لها دلالة وإحاء، حتى إذا نما الولد وميز قلنا لو إن أول كلمة سمعتها كانت كلمة التوحيد فترسخ في ذهنه فيكون موحدا، كما أن آخر كلمة يسمعها الإنسان وهو على فراش الموت هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فبالتوحيد يستقبل الحياة وبالتوحيد يودع الحياة. وفي اليوم 17 أو 24 أو 21 أو ما تيسر له بعد ذلك يعق عن المولود، كما جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين شاتين يوم 7، أي ذبح عنهما ذبيحتين إعلانا للفرحة بوجودهما. فالطفل ذكرا أو أنثى هبة من الله سبحانه وتعالى ونعمة منه، يقول جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، هذا يعطيه الله ذكور والآخر يعطيه الله الإناث، وثالث يعطيه الله ذكور وإناث، إنه فعله، إنه أمره سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، هناك من لا يولد له بالمرة لا ذكر ولا أنثى، إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. ولهذا أنكر الإسلام على أهل الجاهلية، أنكر عليهم وعدهم للبنات واستياءهم بالأنثى كما قال سبحانه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. كان العرب في الجاهلية إذا بشر بالأنثى يغضب ويتغير وجهه ويختفي من الناس، يتوارى يهرب من القوم من سوء ما بشر به، وبعد ذلك إما أن يترك هذا المخلوق الضعيف أن يعيش ذليلا مهانا، وإما أن يقتله ويدفنه حيا في التراب. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. لقد كفروا بهذه النعمة وميزوا بين الذكر والأنثى، وهل الذكر إلا من الأنثى؟ وهل يستطيع الناس أن يعيشوا ما لم يكن هناك ذكر وأنثى؟ لولا الأنثى ما كان الذكر، ولولا المرأة ما كان الرجل، ألم يولد الناس من أمهات؟ ولكن هؤلاء اعتمدوا، بل اعتدوا، ولكن هؤلاء اعتدوا على هذا المخلوق الضعيف ووأدوه كما قال سبحانه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، لا ذنب لها إلا أنها أنثى، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ومثل القتل والوأد في عصرنا الحالي الإجهاض، وهي أيضا قتل بمعنى الكلمة، ملايين من الأطفال ومن الأنفس ومن الأرواح تزهق نتيجة الإجهاض، هو قتل بعدما يتكون الجنين وينفخ فيه الروح يحرم الاعتداء عليه، يحرم قتله، وهو يعتبر قتلا للنفس. في الصين حيث الدولة فرضت على كل أسرة ولدا واحدا، فالأسرة حينما تحمل المرأة وتتم عملية الكشف ويكتشفون على أنه أنثى يقتلوه، تتم عملية الإجهاض لأنهم يريدون أن يكون عندهم طفل ذكر وليس أنثى. الأمر الذي أدى إلى في الصين إلى 70 مليون طفل ذكر ليس له ما يقابلهم، يعني 70 مليون ذكر زائد على الإناث، لأن الإناث قتلن. الله عز وجل جعل في الحياة التوازن، هذه آية من آيات الله أنه توازن بين الذكر والأنثى، يعني في كل مجتمع وفي كل بلد وفي كل دولة تجد توازن تقارب بين عدد الذكور وعدد الإناث، وهذه آية من آيات الله. فإذا قتل الإناث فيبقى الذكور وحدهم، 70 مليون هؤلاء يعني لا يجدون إناثا يتزوجون بهم حينما يصلون إلى سن الزواج، فيكون محتاجين إلى أن يستوردوا النساء من الخارج. كان هذا من جناية، هذا في الحقيقة هو من جناية، كان الوعد من جناية الجاهلية على الطفولة، جنوا على البنت، فجاء الإسلام وأكرمها وجعل ولادتها نعمة، وبشر من ابتلي بالبنات، ما أعطاه الله البنات بشره الإسلام، ما أعطاه الله البنات فأدبهن وصبر عليهن ورباهن وجاهد في سبيلهن، بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. النصوص التي جاءت في الحديث عن الأولاد هي تشمل الذكور والإناث، لكن الشريعة خصصت الإناث بالذكر، من أوتي كان عنده 2 أو 3 فصبر عليهن وأدبهن حتى كبرن وتزوجن فله الجنة، هذا استثمار عظيم في البنات، أجر كبير يناله الوالدان من الرعاية بالبنات. لقد شرع الإسلام العقيقة إعلانا بشكر النعمة، وإعلانا للفرحة، وإعلانا بثبوت نسب هذا الطفل ذكرا كان أم أنثى، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نسمي أولادنا ونحسن تسميتهم. من حق الولد أن يكون له اسم، ومن حقه أن يكون له اسم حسن لا يتضرر به بعد كبره ويتأذى منه. ينبغي للأب أن يحسن تسمية ولده، يسميه بأسماء الرسل والأنبياء وبما حمد وعبد من الأسماء، يسميه بأسماء الصالحين والعلماء والأبطال وغير ذلك من الأسماء الطيبة. هذا ما ينبغي على الأب أن يفعله. ثم ذكر القرآن الكريم في سياق العناية بالطفولة قضية إرضاع الأمهات للأولاد، وخصوصا في حالة الفراق من الزوجين، فقد تحاول الأم أن تكايد زوجها ومطلقها فتهمل ولدها منه. لهذا جاء في الحديث عن الرضاع في سياق آيات الطلاق، ليقول الحق سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهذا خبر في معنى الأمر، والوالدات يرضعن ليس خبر فقط، معنى الوالدات يرضعن أي ليرضعن، واجب عليهن أن يرضعن أطفالهن، فهن مأمورات بإرضاع أولادهن. كثير من الأمهات في عالم اليوم وفي عصرنا هذا يؤثرن أنفسهن على أطفالهن. تريد المرأة أن تبقى رشيقة البدن كالغزال، بدل أن يتهدل ثديها وصدرها تحرم طفلها من هذا الغذاء الرباني المعقم الذي أنزله الله عز وجل من صدرها يجري رزقا صافيا صائغا لهذا الطفل الضعيف، تحرم طفلها من لبنها ليتغذى على لبن صناعي، وهيهات هيهات أن يسد اللبن الصناعي مسد اللبن الطبيعي الرباني. فالرضاعة ليست لبنا فقط، إنه إلصاق الأم طفلها إلى صدرها، إنه لا يرضع لبنا فقط، إنه يرضع حنانا وحنوا وعاطفة. هذا الضم وهذا الحنان هو الذي يعطي الأمومة معناها، وهذا هو الذي يعطي للمرأة حق الحضانة دون الرجل. فروى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا، يعني المرأة كان نزاع بينها وبين زوجها ويقع الطلاق، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، يعني كنت أحمله في بطني وأحمله في حجري وأرضعه ثدي، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تتزوجي. وحينما تنازع عمر بن الخطاب وزوجه أم عاصم، تنازع ابنه في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وأراد عمر أن ينزع ابنه من أمه المطلقة، أن يأخذ ولده من المرأة المطلقة، فاختصما إلى أبي بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ريحها وحجرها وفراشها خير له منك. وقال أيضا: الأم ألطف وأعطف وأرحم وأحنى وأرأف بولدها. فلهذا قضي للأم بالحضانة ما لم تتزوج. فالرضاع والحضانة والفطام والنفقة، كل هذه حقوق للطفل مطلوب رعايتها والقيام بها رحمة بهذا المخلوق الضعيف. قال الإمام الفخر الرازي رحمه الله: فالإنسان كلما كان أكثر ضعفا كانت رحمة الله عز وجل معه أكثر وعنايته به أشد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم إن نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها صدرنا وتصلح بها أولادنا وتوفق بها إلى الخير نساءنا وتحفظ بها أسرنا، إنك على ذلك قدير والإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، الأطفال كما قلنا ثروة بشرية، ينبغي أن نحافظ على هذه الثروة ولا نبددها. الأطفال كذلك نعمة من الله، فينبغي أن نشكر ربنا على هذه النعمة، إنها تشكر هذه النعمة برعايتها وتأديبها وحسن تربيتها من الصغر، فمن لم يتعلم في صغره لم يتقدم في كبره، والتأديب في الصغر كالنقش على الحجر. الأطفال ثروة ينبغي أن نحافظ عليها، ونعمة يجب أن تشكر، وهم كذلك أمانة يجب أن ترعى، هم ودائع استودعها الله عز وجل إيانا، فيجب أن نحافظ على هذه الأمانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. أين هذا مما نجده اليوم من الأباء الذين كأن كل مهمتهم أن ينجبوا أطفالا؟ إذا كان من مقاصد الإسلام إنجاب الأطفال، نعم، فإنجاب الأطفال من أهم أهداف الزواج ومن مقاصد الإسلام في بناء الأسرة، لكن ينبغي أن تعلم أن بعد إنجاب الأطفال وبعد أن يرزقك الله بالأولاد، عليك أن تقوم برسالتك، أن تؤدي واجبك، أن تحرص على القيام بهذه المهمة، وأن تؤدي هذه الرسالة، وتربي أطفالك، وليس معنى أن تنجب أطفال وتتركهم ثم لا تسأل عنهم بعد ذلك ماذا يحدث لهم، هل هم مرضى أم أصحاء، هل هم أقوياء أم ضعفاء، أذهبوا إلى المدرسة أم لم يذهبوا، أنجحوا أم رسبوا، استقاموا أم انحرفوا، من أصدقاؤهم، من المحيطون بهم؟ إذا كان لا يهمك كل هذا فأي فائدة في إنجاب هؤلاء الأطفال؟ أين رعاية الأمانة؟ حقيقة هذا هو اليتيم الحقيقي الذي ذكره أمير الشعراء شوقي رحمه الله حينما قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه صغيرا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ليس اليتيم الذي مات وترك أولاده صغار، لا، ليس هذا هو اليتيم الحقيقي. اليتيم الحقيقي هو الذي له أب وأم، أم تخلت عن تربيته وأب مشغول عن رعايته. من تخلت أمه أو شغل أبوه عنه فهذا هو اليتيم الحقيقي، لأن اليتيم الذي مات أبوه قد يرعاه عمه أو قريبه، ولكن هذا أبوه حي وأمه حي، فمن يرعاه؟ إن مسؤولية كبيرة، إن كثير من الآباء والأمهات يسيئون إلى أطفالهم بالقدوة السيئة، وخير ما يربي الأطفال القدوة الحسنة. أول شيء في التربية هو أن تكون نموذج، أن تكون قدوة حسنة لأطفالك. فبما يتأسى الأطفال؟ من يتبع الأطفال وبمن يقتدون؟ إذا وجدوا أباهم يدخن السجارة، بما يتأسى الطفل إذا وجد أباه لا يصلي، بما يتأسى ويقتدي الطفل إذا وجد أباه يشرب المسكرات ويرتكب المنكرات، بمن يتأسى ويقتدي الولد أو تتأسى البنت إذا وجدت أمها تخرج كاسية عارية مائلة مميلة، بما يتأسى ويقتدي الأولاد إذا عاشوا في أسرة لا تحل ما أحل الله ولا تحرم ما حرم الله ولا تعظم شعائر الله ولا تلتزم بأمر الله ونهيه، إنها قدوة سيئة. رحم الله حافظ إبراهيم حينما قال: الأم مدرسة إذا عددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي. التعليم الأول يبدأ في الأسرة، يبدأ من الأم والأب، فهل يؤدي الأب والأم وظيفتهما؟ الأطفال في حاجة إلى رعاية دائمة، إلى تربية مستمرة، تربية للجسم بحسن الغذاء، وتربية للعقل بالمعرفة الحسنة، وتربية للقلب بالعواطف النبيلة. ولنا عودة إن شاء الله إلى مثلها، إلى هذا الموضوع الهام في خطب لاحقة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بهذه المهمة الكبيرة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.